كتابي أكرم بجيل السابقين وفضلهم أكرم بآل البيت.
بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين وحده لا شريك له، له الملك وله الحمد يحيي ويميت وهو حي لا يموت، بيده الخير وهو على كل شيء قدير، واحد أحد فرد صمد، لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد. نحمده تعالى حمد الشاكرين ونشكره شكر الحامدين، لا نحصي ثناء عليه، هو كما أثنى على نفسه: ربنا عليك توكلنا وإليك أنبنا وإليك المصير. الحمد لله بارئ النسم خالق الخلق من عدم، نجى نوحا من الطوفان الذي عم، وسلم موسى من طغيان فرعون ونجاه من اليم. لا يخيب من قصد بابه وأم، ولا يندم من رجا ثوابه ويهتم. إله منه الفضل وله الفضل، إذا أنعم الفضل تم. أمر أن لا تعبدوا إلا إياه، لا يكشف الضر سواه، ولا يجيب المضطر إلا إياه. نعوذ من سخطه برضاه، وننذر فقرنا بغناه. نستغفره ومن يغفر الذنوب إلا الله. نحمده والحمد من إنعامه، إذ ذكرنا إياه من إلهامه. سبحانه أحصى كل شيء عددا، وأحاط بكل شيء علما، ووسع كل شيء رحمة وعلما. فلق البحر لموسى الكليم، وجعل النار بردا وسلاما على إبراهيم. وإن يمسسك الله بضر فلا كاشف له إلا هو، وإن يمسسك بخير فهو على كل شيء قدير، وهو القاهر فوق عباده وهو الحكيم الخبير. اللهم إنا نستغفرك من نقل الخطوات إلى الخطيئات، ومن سوق الشبهات إلى الشهوات. لا إله إلا أنت سبحانك إنا كنا من الظالمين. نسألك اللهم ألسنة تتحلى بالصدق، وقلوبا تتقلب مع الحق، وأنفسا تقهر الهوى، وعزائم تهزم الخنا. لا تضلنا بعد الهدى، تولنا في من توليت، أنت أولى بنا منا، فأعنا يا أرحم الراحمين. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، شهادة عبده وابن عبده وابن أمته، ومن لا غنى له عن فضل ربه طرفة عين. وأشهد شهادة صدق وقول حق وصحة طوية وعزيمة قوية، أن محمدا عبد الله ورسوله وصفيه من خلقه وحبيبه، ابتعثه ربه بالهدى ودين الحق ليظهره على الدين كله، فأدى الأمانة وبلغ الرسالة تاركا أمته على المحجة البيضاء، ليلها كنهارها ما يزيغ عنها إلا هالك. فيا رب صل على النبي المجتبى، ما غردت في الأيك ساجية الربا. ويا رب صل على النبي وآله، ما أمت الزوار مسجد أسربا. صلوا على من تدخلون بهديه دار السلامة تبلغون المطلبا. صلوا على من ظللته غمامة والجذع حن له وناصرت الصبا. يا أيها الراجون خير شفاعة من أحمد، صلوا عليه وسلموا. صلى وسلم ذو الجلال عليه، ما لبى ملب وما تحلل محرمه، وعلى قرابته المقرر فضلهم، وعلى صحابته الذين هم جادوا علوا زانوا سموا، فهم على الست الجهات الأنجم، وعن التابعين بإحسان لهم، فهم الذين نقلوا ما حفظوا منهم عنهم. سلام الله عليكم جميعا ورحمته وبركاته. أما بعد، اللقاء اليوم مع رجل شاعر لبيب من سادات قومه، بل إنه الرجل الذي لا ينزل القدر من فوق ناره أبدا، ولا يغلق بابه بالبكرات والغدوات أمام الضيفان الذين يأتونه من البادية ومن الأجزاء المترامية الأطراف من الصحراء. قدم هذا الرجل إلى مكة ولم يعلم أن خزينة الأقدار ستفتح من أسرارها حتى تخرج له سرا جديدا، هذا السر الذي سيكون به سعادته ويكون به جنته في الآخرة. إنه الطفيل بن عمرو الدوسي رضي الله عنه أرضاه، هذا الرجل الذي كان من سادات قبيلة دوس التي منها أبو هريرة رضي الله عنه أرضاه، وكانت قبيلة معروفة في الجاهلية ببأسها الشديد، وبأن أهلها أصحاب مروءة وأصحاب عقل وأصحاب فطنة وذكاء، وفيها من الفصاحة ما في العرب أجمعين. فقد كان الطفيل رضي الله عنه أرضاه رجلا شاعرا، جاء إلى مكة يطلب الحج أو العمرة، ويطلب التجارة أيضا. وحينما قدم إلى مكة لم يكن يدري من أمر النبي صلى الله عليه وعلى آله وصحبه أجمعين شيئا، ولم يكن على أهبة، ولم يدري أن ربه سبحانه وتعالى قد اختبأ له السعادة، وأن بينه وبين السعادة أمتار قليلة. على كل الأحوال، تلقفت قريش الطفيل بن عمرو الدوسي حينما دخل إلى مكة، وراحوا يحذرونه: إياك وهذا الرجل، إياك وما يقول، إياك فإنه ساحر يفرق بين المرء وأخيه وبين المرء وزوجه، وإنه مجنون وإنه شاعر وإنه وإنه وإنه. وكانت قريش قد استقرت في النهاية على أن تقول أن النبي صلى الله عليه وسلم وحاشاه ساحر يفرق بين الرجل وأخيه وبين الرجل وأبيه وبين المرء وزوجه. وعندئذ اتخذ الرجل كل الاحتياطات اللازمة ضد رسول الله صلى الله عليه وسلم وضد سحره كما يظن، فإذا به يتجنب أن يكون في المناطق التي يمكن أن يوجد فيها رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه أجمعين، بل إنه بالغ حتى حشى أذنيه بالكرسف وهو القطن حتى لا يسمع كلمة من كلام النبي صلى الله عليه وعلى آله وصحبه أجمعين. ولكن سفينة الأقدار لا زالت تبحر في بحر الدنيا بأمر الله تبارك وتعالى حتى ساقته إلى جزيرة الإيمان. فبينما هو في المسجد الحرام إذ رأى النبي صلى الله عليه وعلى آله وصحبه أجمعين وله صلاة وطواف غير صلاة المشركين وغير طواف المشركين، ورأى وجه النبي صلى الله عليه وسلم الذي ما كان العربي يرى حتى يقول والله ما وجهه بوجه كذاب صلى الله عليه وعلى آله وصحبه أجمعين، وكان وجهه صلى الله عليه وسلم إذا سر استنار، وكان وجهه كالقمر، فقد رآه الصحابي في ليلة إضحيان وهو جابر ابن سمرة رضي الله عنه أرضاه، فقال رأيت النبي صلى الله عليه وسلم في ليلة إضحيان، يعني ليلة القمر فيها مكتمل، القمر فيها بدر، قال وعلى رسول الله حلة حمراء، فنظرت إلى القمر وإلى رسول الله فإذا رسول الله أحلى عندي من القمر. وإن الله سبحانه وتعالى قال لموسى عليه السلام الذي قال له ولتصنع على عيني، قال وألقيت عليك محبة مني، فكيف برسول الله صلى الله عليه وسلم الذي قال الحق تبارك وتعالى عنه فإنك بأعيننا، وما بعث الله نبيا إلا وهو حسن الصورة إلا وهو حسن الصوت. فعندئذ استرعى النبي صلى الله عليه وسلم انتباه الطفيل، فبدأ الطفيل يقترب رويدا رويدا حتى قال في نفسه إني رجل شاعر لبيب فطن، فلأستمع لهذا الرجل. هذا هو الإنصاف بعينه، يسمع لرسول الله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه أجمعين ثم يحكم على كلامه بعد ذلك. فبدأ الطفيل يذهب إلى النبي صلى الله عليه وعلى آله وصحبه أجمعين وقال له يا محمد إن قومك قالوا لي عنك كذا وكذا، فوالله ما برح يخوفونني من أمرك حتى سددت أذني بالكرسف يعني بالقطن فلا أسمع قولك، ثم أبى الله إلا أن يسمعني شيئا منه فوجدته حسنا فاعرض علي أمرك. فعرض النبي صلى الله عليه وسلم عليه الإسلام وقرأ عليه سورة الإخلاص وسورة الفلق. قال الطفيل رضي الله عنه أرضاه فوالله ما سمعت قولا أحسن من قوله ولا رأيت أمرا أعدل من أمره. فبسط يده إلى النبي صلى الله عليه وسلم يبايعه على الإسلام. انظر ما أسمعه رسول الله صلى الله عليه وسلم إلا آيات قليلات صغيرات، ولكنه القرآن الذي له سلطانه على القلوب، خاصة وهذا رجل شاعر يعرف كيف تكون الفصاحة والبلاغة. لو أنزلنا هذا القرآن على جبل لرأيته خاشعا متصدعا من خشية الله، فكيف بأمة يتلى القرآن عليها ليل نهار والمصاحف عندها في الدور أكثر من أعداد أفراد الأسرة، ولكنهم لا يهتدون بهدي القرآن ولا يتدبرونه ولا يقرؤونه القراءة التي يجب أن يقرؤوه بها. أفلا يتدبرون القرآن ولو كان من عند غير الله لوجدوا فيه اختلافا كثيرا. أفلا يتدبرون القرآن أم على قلوب أقفالها. آيات قليلات صغيرات سمعها الرجل فأسلم وآمن بالله عز وجل وأعلن بيعته للنبي صلى الله عليه وعلى آله وصحبه أجمعين. ثم بقي الطفيل في مكة يتعلم من أمور الإسلام ما تيسر له وما كان قد نزل في هذه الأثناء، ثم إنه أراد العودة بعد ذلك إلى دياره، فذهب إلى النبي صلى الله عليه وسلم يسأله آية وعلامة لتكون دليلا على صدقه حتى تؤمن قبيلة دوس على يديه، فهو لا يريدها لنفسه وإنما يريدها أن تكون عونا على دعوته. فدعا له رسول الله صلى الله عليه وسلم فكان النور بين عينيه، فإذا به لما اقترب من ديار قومه دوس خشي أن يقال أن هذه إنما هي علامة على كذبه، فدعا الله سبحانه وتعالى أن يحول العلامة من وجهه إلى عذبة صوته يعني الكرباج الذي معه وهو ما يكون من الحبال المطفورة في العصا. ثم إن هذا النور كان في صوته، فأول ما دخل دخل على أبيه فرحب به أبوه فقال إليك عني يا أبي، فلست مني ولست منك. قال ولما يا بني؟ قال إني قد آمنت بالله واتبعت محمدا صلى الله عليه وسلم. فقال له أبوه دينك ديني يا بني وديني دينك يا بني، ثم أسلم وآمن. فكانت هذه باكورة دعوته. ثم إنه دخل على زوجته فقال لها مثل ما قال لأبيه، فقالت وكيف أفعل حتى أسلم؟ قال اذهبي إلى ماء ذي الشرى. وذي الشرى كان الصنم الذي تعبده داوس أو واحد من أصنامها، لأنهم يعبدون ذي الخلصة ويعبدون ذي اليدين ويعبدون أيضا ذي الشرى. فقالت أتخشى علي أن يصيبني شيء أو أن يصيب صغارنا شيء من ذي الشرى إن أنا لم أغتسل بمائه؟ يعني هي تخاف من صنمها، رغم أن هذا الصنم مصنوع ومولد الصنم بعد ميلادها وبعد ميلاده، ولكنها الجاهلية حينما تضع المفاهيم في العقول وفي الرؤوس من الصعب أن تخرج. وما عاد الأنبياء مثل العادات، فما أن ذهبت واغتسلت وقال لها ليس عليك بأس إنه مجرد صنم. وعلى كل الأحوال ذهبت فآمنت وعادت، ولم يؤمن من قبيلة دوس كلها إلا بيته ثم بيت أبي هريرة ثم أبو هريرة رضي الله عنه أرضاه الذي بادر إلى الإسلام. فذهب الطفيل إلى رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه أجمعين، يقول له يا رسول الله إن دوسا قد وقفت ولم ترد أن تسلم، فادع عليهم يا رسول الله. وكان معه أبو هريرة فبايع النبي صلى الله عليه وسلم. فقال النبي صلى الله عليه وسلم والطفيل ينتظر أن يدعو رسول الله على قبيلة دوس، قال اللهم اهد دوسا وأتي بهم. فلا زال فيهم يتحرك بدعوته وبإسلامه وبإيمانه حتى آمن الكثير منهم. وكان قد فاتته بدر وأحد والخندق، ثم أتى إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم في غزوة خيبر أو بعد خيبر. فلما دخل على النبي صلى الله عليه وعلى آله وصحبه أجمعين وأسلمت القبيلة وبايعت، قال رسول الله اجعلنا في الميمنة دائما، لأنهم كانوا من أهل البأس وأهل الشدة، واجعل شعارنا مبرور. وهكذا دخلت هذه القبيلة في دين الله عز وجل. ثم ذهب الطفيل إلى ذي الكفين وهو صنم كانت تعبده قبيلة دوس حتى كسره، فآمن كل من كان يعبد هذا الوثن وهذا الصنم بالله سبحانه وتعالى. ثم مرت الأيام ولحق رسول الله صلى الله عليه وسلم بالرفيق الأعلى، ثم إن الطفيل رضي الله عنه أرضاه خرج هو وابنه عمرو إلى مقاتلة بني حنيفة الذين كانوا مع مسيلمة الكذاب، وكانت لحظة فاصلة وكانت معركة فارقة بحق، لأن بني حنيفة بعدما تأكدوا من كذب صاحبهم ومن وقوف المسلمين على أسوار حديقتهم العالية التي سميت بحديقة الموت، تيقنوا ساعتها أنهم إذا وقعوا في يد المسلمين فإنه السبي، ولو آمنوا وعادوا إلى الإسلام لكان خيرا لهم. ودارت المعركة دارت رحاها، فكانت معركة طاحنة بكل المقاييس، وكاد خالد بن الوليد رضي الله عنه وأرضاه أن يذوق الهزيمة الأولى وأن يتجرع مرارتها، لأن بني حنيفة قاتلوا عن الأحساب والأنساب قتالا شديدا، وكانوا يكرهون قريشا كراهية شديدة بفعل الجاهلية التي كانت تضرب بين الناس بقوانينها العجيبة وأطنابها، حتى كان البعض يكره الآخر على أساس القبلية أو على أساس العبادة المقيتة أو على أساس الآباء والإجداد. أما الإسلام فإنه يوحد الناس، إن أكرمكم عند الله أتقاكم، الناس لآدم وآدم من تراب. فدخل الطفيل رضي الله عنه أرضاه في هذه المعركة، وكان قد رأى رؤيا، قد رأى أن رأسه قد حلق، وأن طائرا خرج من فمه، وأن امرأة أدخلته في بطنها، وأن ابنه عمرا كان يطلبه ولكنه لم يقدر أن يأتي به. فعرض الرؤيا على بعض الصحابة فأبوا أن يؤولوها، قال أما أنا فقد أولتها، أما أنا فقد أولتها، فأما شعري الذي يحلق فإن رأسي تقطع، وأما المرأة التي تدخلني في بطنها فإنها الأرض أدفن فيها، وأما الطائر الذي خرج من فمي فهي روحي، وأما ابني عمرو فإنه سيطلبني، يعني يحاول أن يدافع عني ولكنه لا يستطيع. وقد كان دخل إلى المعركة وقاتل قتال الأبطال الصناديد، ولكنه رضي الله عنه وأرضاه لحق بربه تبارك وتعالى شهيدا. أما ابنه عمر فقد قطعت يده من شدة ما كان يقاتل. وفي خلافة عمر بن الخطاب رضي الله عنه وأرضاه جاء عمرو بن الطفيل بن عمرو الدوسي إلى عمر ووضع الطعام، فلما وضع الطعام استحيا عمرو بن الطفيل بن عمرو الدوسي أن يمد يديه حتى يأكل مع عمر بن الخطاب رضي الله عنه وأرضاه، فنظر إليه عمر وكأنما قرأ في وجهه ملامح الاستحياء من أن يمد يده المقطوعة إلى الطعام، فقال له يعني عمر: والله لا أذوق طعاما حتى تخلطه بيدك المقطوعة، والله ما في القوم أحد بعضه في الجنة إلا أنت، يعني سبقتك يدك إلى الجنة وسبقك ما قطع من يدك إلى الجنة. وهكذا كان عمر يعرف قدر المجاهدين وقدر أبناء الصحابة وقدر أبناء الشهداء، فيعلي من شأنهم ويعلي من شأن الذين ضحوا في سبيل هذا الدين وفي سبيل هذه الدعوة. لقد نال الطفيل الشهادة، ومن بعده عمر الذي لا زال يقاتل ويقاتل حتى كانت اليرموك، فلما دخل في معركة اليرموك رضي الله عنه أرضاه إذا به مدرجا في دمائه بعد هذه المعركة، فقد نال الشهادة. فهنيئا للشهيد ابن الشهيد، عاش بعضه في الجنة ثم لقي ربه تبارك وتعالى حتى اجتمع بعضه إلى بعض، وكيف لا وهو ابن الطفيل بن عمرو الدوسي أحد الدعاة إلى الإسلام وأحد أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم وأحد الشهداء وأحد الذين لا زال التاريخ يثني عليهم بخير، لأنه من صنف رضي الله عنهم ورضوا عنه. أقول قولي هذا وأستغفر الله لي ولكم، سلام الله عليكم جميعا ورحمته وبركاته.
جيل فريد صاغ أسمى منهج لحياته من سنة وكتاب.